لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الأكل من آنية الذهب والفضة. قلنا بأن الأكل حرام إما بنفسهما الأكل والشرب كما ذهب إليه بعض الفقهاء، أو لأنهما من مصادق الاستعمال واستعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما حرام بمقتضى ما ذكرناه سابقا، إذ الأخبار متفاوتة، بعضها نهى عن الأكل والشرب، بعضها النهي متعلقة عن آنية الذهب والفضة، ومقتضى الجمع بينها ما ذكرنا بأن استعمال آنية الذهب والفضة محرم سواء كان في الأكل والشرب أو غيرهما. هذا ما تقدم، إلا أنه النزاع في أن هذا الأكل وهو التناول من آنية الذهب والفضة إن كان محرماً هل يسري إلى المأكول فيصير هذا الطعام الموجود في هذه الآنية بنفسه محرماً، وهذا الشراب الموجود في هذا الإناء من الفضة والذهب بنفسه محرماً، أو لا يسري إلى ذلك؟ قلنا بأن العناوين المأخوذة في روايات وفي كلمات الفقهاء ثلاثة: الأكل والشرب، هذا هو العنوان الأول، ولا ريب ولا إشكال في أن الأكل والشرب أي تناول ازدراء بلع وأمثال ذلك من التعبير، فإن هذا الأكل حرام لا إشكال في حرمته. أما الثاني وهو العنوان استعمال، فإن الاستعمال يصدق على الأكل وهو التناول، والشرب وهو التناول أيضا يصدق عليهما بأنهما حرام ولا إشكال في ذلك. فإن الحرمة تعلق بهذا العنوان، عنوان الأكل، عنوان الشرب، أو عنوان الاستعمال، فحرام هذا. والعنوان الثالث المأكول والمشروب، ذاك الطعام الذي ليس بمحرم، طعام حلال موجود في آنية الذهب، شراب حلال موجود في آنية الذهب والفضة، فهل يكون هذا المأكول بحد نفسه محرما أو لا يكون هذا المأكول محرما؟ ما عندنا دليل على سراية الحرمة من التناول إلى المأكول حينئذ، فيصير المأكول محرما بحد نفسه، فيصير مثل أكل النجس وأكل الميتة، ينقلب المأكول إلى النجس أو ينقلب إلى الميتة ونحو ذلك. ما عندنا دليل على ذلك، وعند الشك في ذلك نرجع إلى أصالة الإباحة. هذا هو الذي ذكرناه البارحة، إلا أن يتمسك بالنبوي المعروف أن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قالوا بأن هذا يستفاد منه بأنه نفس المأكول نار يجرجر في بطنه، نفس الشراب إنما هو نار يجرجر في بطنه حينئذ، فيصير نفس المأكول ونفس الشراب يكون محربا. لكن هذا النبوي قاصر سندا ومحمول على المجازي، وإنما يستفاد منه العقاب، هذا عقاب الاستعمال، لأنه نفس المأكول ما في دلالة على أن نفس المأكول صار نارا أي صار محرما، نفس المشروب صار نارا أي صار محرما وصار نارا حينئذ، بل أن ذلك كما ذكر صاحب الجواهر بأن هذا الحديث استعماله مجازي لاستفادة العقاب الأخروي بالنسبة إليه. من يستعمل آنية الذهب والفضة في الشرب وغير ذلك إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فحينئذ هذا الحديث قاصر سندا ومؤول دلالة حينئذ، فلا يمكن الاستفادة من ذلك. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله: لو كان السماور، كانت السماور من الذهب أو الفضة، وصب الماء منه في القوري أو في الاستكان، حرم هذا وحرم شرب الماء أيضا، بناء على ما ذكره من أن المأكول والمشروب يكون محرما. هذا الماء الموجود في السماور من الذهب والفضة، هذا الماء صبه في ذلك الإناء حرام لأنه استعمال لا ريب ولا إشكال في أنه استعمال.
شرب ذلك الماء يعد أنه أكل وشرب من هذا الماء المأكول مثل آنية الذهب، لا فرق بين السماور وآنية الذهب والفضة، إلا أن نفس الماء الموجود في ذلك يكون محرما. هذا على مبناه ما عندنا دليل على أنه هذا الماء صار محرما، أي المشروب صار بنفسه محرما، إنما الاستعمال حرام. الشرب من السماور حرام لأنه آنية الذهب، فلا فرق بين أن تكون آنية أو سماور حينئذ، هو آنية حينئذ، فحينئذ يحرم. أما أنه يشرب الماء الموجود في وعاء آخر ليس من ذهب ولا من فضة يكون هذا حراما، هذا المأكول وهذا المشروب لا يكون محرما إلا على مبناه. هذا هو الذي ذكرناه. فمما ذكرناه في عبارة السابقة يعرف حكم هذا الفرع حينئذ، نفس استعماله أخذ الماء من السماور يكون محرما استعمال وشرب لهذا. وأما أن الماء يصير محرما لو كان في إناء آخر لا يكون دليل على الحرمة، إلا أنه ملازمة بينهما. هذه الملازمة أنه هناك ماء أخذناه من هذا فاستعمال محرم، وهذا مشروب ملازمة بينهما، هذا الاستعمال وهذا الشرب وهذا الماء ملازمة، نستفيد من الملازمة الحرمة. ولكن ما عندنا دليل أنه إذا تلازم محرم مع شيء آخر محلل تنتقل الحرمة من هذا الملازم إلى من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. ما عندنا مثل هذا الدليل على الكلية أن كل متلازمين إذا حرم أحدهما تنتقل الحرمة إلى الملازم الآخر، ما عندنا مثل هذا أبدا بهذا الدليل، غير ما عندنا دليل على هذه الكلية. نعم في بعض المصادر يمكن أن نستفيد هذه الحرمة، ولكن في جميع على نحو القاعدة ليس لنا دليل على هذه القاعدة. ثم ذكر على هذا، رتب على هذا الأمر، قال بأنه لو كان هذا الماء الذي أخذه أو هذا الإناء الذي أخذه من آنية الذهب والفضة وصبه في إناء آخر نفس المأكول يكون محرما بناء على رأيه. وأما بناء على ما ذكرناه أنه ماكو دليل، لا دليل لنا على حرمة هذا، لو أخذنا هذا الطعام من آنية الذهب والفضة كان استعمال محرم لهذه الآنية بلا ريب ولا أشكال، وخذنا هذا الطعام وجعلناه في إناء آخر أو فرغناه في إناء آخر من غير الذهب والفضة، ذاك الطعام وذاك المشروب لا يكون وذلك المأكول لا يكون محرما. بناء على رأي المصنف رحمه الله من أنه رتب عليه أنه لو أفطر في نهار شهر رمضان على ذلك المأكول يكون من الإفطار على المحرم، فيجب عليه كفارة الجمع لأنه أكل شيئا محرما، المأكول صار محرما، المشروب صار محرما، ففي نهار شهر رمضان يكون الإفطار على محرم كالإفطار على أكل الميتة النجس الخمر وأمثال ذلك، فإنه إفطار محرم يجب عليه كفارة الجمع. هذا هو الذي رتب عليه. الإشكال في المقام هو هذا، أن الفقهاء اختلفوا في ذلك، من أنه لو أخذنا الطعام من آنية الذهب والفضة وصببناه وأفرغناه في إناء آخر هل أن المحرم ينتقل إلى المأكول أينما حل، أو أن الحرام نفس الاستعمال ونفس الأكل بمعنى التناول؟ هذا هو الذي ذهب الشيخ المفيد رحمه الله وأبي الصلاح ومال إليه المحقق البحراني أنه أن المأكول والمشروب يصير محرما، وذكر المحقق البحراني أن هذا هو المستفاد من ظاهر النصوص، لأن الحرمة التي تعلقت بالتناول تتعلق بالمأكول والمشروب أيضا للملازمة بينهما، فذهب إلى ذلك جمع من الفقهاء من أنه إذا انتقل الحرمة تنتقل إلى المأكول والمشروب. هذا ما ذكره. ولكن المشهور على خلاف ذلك، مشهور الفقهاء على خلاف ذلك، أن الحرام هو الاستعمال، أن الحرام هو تناول الطعام من آنية الذهب والفضة. أما نفس المأكول والمشروب إذا صببناه فيه وأفرغناه في إناء آخر لا يكون محرما حينئذ، أفرغنا ما في آنية الذهب في إناء غير آخر من غير الذهب، نفس الإفراغ استعمال محرم، أما المأكول فلا يكون، ونفس التناول حرام لأنه تناول للأكل من الآنية، أما المأكول والمشروب فلا يمكن أن نقول بالحرمة، لأن الأدلة التي وردت في المقام تارة هنا وفي بحث الصوم، هناك قالوا بأن الإفطار في شهر رمضان تارة الإفطار على المحرم، تارة تكون الحرمة ذاتية كحرمة الميتة، حرمة الخمر، حرمة النجس، فإن هذه حرمة ذاتية، لا يجوز أكل النجس، لا يجوز أكل الميتة ولا شرب الخمر، هذا حرام لا ريب ولا إشكال في أن الإفطار على هذه المحرمات الذاتية توجب كفارة الجمع، حرام الإفطار، وكان الإفطار على محرم فصار موجبا لكفارة الجمع، هذا واضح. وتارة تكون الحرمة ذا عرضية لا أن تكون ذاتية، كالجماع في شهر رمضان وطي الحائض في شهر رمضان، فإن هذه الحرمة حرمة عرضية، وطي الحائض حرام، وإنما صارت في شهر رمضان هو أفطر على الجماع ولكنه أفطر على حرمة عرضية، هذا أيضا بحث عند الفقهاء، سيأتي أن دليل كفارة الجمع يشمل الحرمة العرضية أيضا، وإن ذهب بعض الفقهاء منهم السيد الخوئي على أنه يختص بالحرمة الذاتية ولا تشمل الحرمة العرضية، هذا هو البحث وسيأتي هنا، إلا أن المعروف أنه يشمل الحرمة العرضية، لا تختص كفارة الجمع بالإفطار على المحرم الذاتي، بل يشمل حتى المحرم بالعرضي، فهنا محرم بالعرضي وطي الحائض، فإن وطي الحائض في شهر رمضان موجب لكفارة الجمع، حرمة عرضية ليست حرمة ذاتية، هذا واضح. وأما إذا لم تكن من الحرمة الذاتية ولا تكون من الحرمة العرضية، وإنما الحرمة أتت من ناحية المتعلق، وصف بحال المتعلق، إن هذا المأكول لما كان أكلا من آنية الذهب والفضة صار حراما، وصف بحال المتعلق، أن الأكل من آنية الذهب والفضة حرام، وهذا المأكول متعلق ذلك حينئذ، فهل تشمل الأدلة مثل ذلك فيما إذا كان وصفا بحال المتعلق؟ يقولون بأن الأدلة قاصرة عن الشمول، نفس الإفطار حرام لأنه إفطار في شهر رمضان تناول وإفطار محرم، والإفطار في شهر رمضان محرم، أما المأكول والمشروب لم يثبت حرمتهما، وإنما ثبتت حرمتهما إذا قلنا بوصف حال المتعلق، إذا قلنا بأنه حرام لكنه كان بوصف حال المتعلق، ولا دليل على أنه أدلة الإفطار على المحرم يشمل مثل هذا القسم أيضا، فيقتصر الإفطار على المحرم بالصورة الأولى، أي المحرم الذاتي أو المحرم العرضي، وأما المحرم بوصف حال المتعلق فلا يشمله دليل الإفطار المحرم، فنرجع إلى أصالة عدم وجوب الكفارة الجمع عليه، هذا هو الذي ذكروه، وسيأتي تفصيل الكلام في بحث الصوم. فالمقام أن المأكول والمشروب الذي أفرغ من آنية الذهب والفضة في إناء آخر لم يثبت حرمة ذلك المأكول والمشروب، ولو ثبتت الحرمة إنما كانت بوصف حال المتعلق، فإذا صار بوصف حال المتعلق لا دليل على أن الإفطار به موجب لكفارة الجمع، وأن الإفطار المحرم يقتصر على المحرم الذاتي، الإفطار على المحرم الذاتي أو المحرم العرضي، ف فلا دليل ليشمل هذا. هذا ما ذكره السيد الماتن في المقام. فما هو المشهور من أن المأكول لا يكون محرما وإنما حرمته بالملازمة، وقد ذكرنا آنفا أن حرمة أحد المتلازمين لا يسري إلى الملازم الآخر إلا إذا ثبت دليل، وإلا لا عندنا كلية على أنه متلازمان حرم أحدهما يحرم الآخر، ما عندنا مثل هذا. فحينئذ لا يثبت ما ذكره السيد الماتن في المقام. ثم ذكر الغصب أيضا، وكذا الغصب فلو غصب إناء وجعل فيه طعاما لا ريب ولا إشكال في أن الأكل من الغصب تصرف في المغصوب، والتصرف في المغصوب بغير إذن مالكه حرام، هذا لا إشكال فيه. وهل تنتقل الحرمة إلى الطعام الموجود في ذلك المغصوب إذا لم يكن من الغير وكان طعام الغاصب بحيث حلال له أن يأكل هذا الطعام؟ فحينئذ إذا كان هذا طعامه يكون هذا المطعوم وهذا المشروب أيضا حرام، لأنه تصرف في المغصوب، نفس المطعوم نفس المأكول نفس المشروب يكون محرما. لا دليل ما إلا ما ذكروه، وتلك الأدلة لا تكون صحيحة ولم تكن تامة، وذكرنا أنه نرجع فيه إلى أصالة الباحة والحلية. حينئذ نفس التصرف في إناء الغصب حرام، نفس الأكل والشرب منه حرام باعتبار أنه تصرف، أما المأكل والمشروب لماذا يكون محرما مع أننا دليل على الحرمة؟ هذا بالنسبة إلى المغصوب. وحينئذ الإفطار عليه أيضا نفس الكلام، فلو أفطر في نهار شهر رمضان من إناء مغصوب فعل محرما لا ريب ولا إشكال، أفطر في نهار شهر رمضان لا ريب ولا إشكال في أنه حرام، لكن أكل محرما ذاتيا كالخمر والميتة، أو أكل محرما عرضيا كوتي الحائض في شهر رمضان، ما عندنا دليل على ذلك، فإنه لم تثبت كفارة الجمعة في حقه. حينئذ له كفارة واحدة أحد الخصال الثلاث. هذا بالنسبة إلى هذا إذا كان الطعام طعامه في إناء مغصوب، أما إذا كان الطعام ملك الغير، نعم حرام أن هذا ملك الغير أكله في شهر رمضان فتصرف في الماء في الإناء في هذا الطعام تصرف حرام، والمأكول بنفسه محرما يكون إفطار على محرم، حينئذ تجب عليه كفارة الجمع. هذا ما يقتضيه بحسب الدليل، ولكن الاحتياط ما ذكره السيد الماتن لذهاب جمع من الفقهاء على أن المأكول والمشروب أيضا محرمان حينئذ، وهذا القول يقتضي الاحتياط حينئذ. هذا ما يتعلق بهذا.